الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي الدورة الأولى في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية، وهي العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، والتفسير وأستاذه الشيخ محمد بن موسى النصر، والحديث وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، والفقه وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ أبو اليسر.
هي المحاضرة الأولى في علوم الفقه، وأستاذها الشيخ حسين العوايشة حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلها خطوات مباركة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأقول وبالله أستعين، لا بد من تعلم الفقه، ونبدأ بالطهارة، وهذا فيه ما فيه من الأهمية، لأن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتحقيق العبودية إنما تتمثل في أمور كثيرة، ومنها التعلم، ومن ذلك الطهارة. فالطهارة هي إعداد المرء والقيام بما أوجب الله عز وجل عليه في هذا الأمر، لتكون صلاته صحيحة سائغة إن شاء الله عز وجل. ولابد لنا من القسم الأول، ثم الماء الطاهر، هنالك من وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ترفع به الأحداث والنجاسات. طبعا ثمرة معرفة أنواع المياه لنتعرف الماء الطاهر في نفسه والمطهر لغيره أو المطهر غيره، وكذلك نتعرف الماء الطاهر في ذاته في نفسه لكن لا يطهر غيره، وكذلك نتعرف الماء النجس وما يترتب على ذلك من وجوب تطهيره. هذه الثمرة. أقول إذن الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ترفع به الأحداث والنجاسات. هذا طبعا يتضمن أنواعا عديدة، فيتضمن هذا الماء ماء المطر، وما كان أصله الماء كالثلج والبرد، ومياه العيون والينابيع، وماء البحر، وماء زمزم. إذن يتضمن ماء المطر ما كان أصله الماء، ما كان أصله الماء كالثلج والبرد، ومياه العيون والينابيع، وماء البحر، وماء زمزم. وهذا فيه كله من الأدلة ما قد بين في موضعه. يأتي النوع السادس، الماء الآجن، يعني المتغير الطعم واللون. عندنا النوع السادس الماء الآجن المتغير بطول المكس، بطول المكس، أو بمخالطة طاهر يخالط طاهرا، لكن لا يمكن أن نصونه مما خالطه، يعني خالط طحلبة، خالط ورق الشجر، خالط الصابون، خالط الدقيق. هذا من أقسام النوع الأول. وكذلك أي نوع من الماء أو أي ماء تغير في آنية الجلد مثلا أو النحاس، أو ما تغير بالسمك ونحوه من دواب البحر، يعني قد تكون هناك بحيرة مثلا فيها سمك، هل هذا الماء طهور يجوز أن أتوضأ به أم فقد هذه الصفة؟ وكل ذلك لا شك أنه طهور ما دام اسم الماء المطلق يتناوله. سيأتي شرح هذه القاعدة إن شاء الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ترويه أم عطية رضي الله عنها، عندما دخل عليهن رضي الله عنهن وهن في حال التغسيل حين توفيت ابنته رضي الله عنها، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. إن رأيتن، كلمة إن رأيتن هذه راجعة للمغسل، هو الذي يقدر الحاجة بالنسبة للعدد. واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا أنهيتن فأعلمنني. الآن سؤالي هنا، أين الشاهد في هذا الحديث؟ صبر. نعم، أحسنت. هنا يقول الأخ الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلنا في الآخرة كافورا، فهذا الكافور مادة طيبة طاهرة خالطت الماء، لكن مخالطة هذه المادة لم تؤثر في طهورية الماء، فلم تنقله إلى ماء مثلا طهور، ماء يعني طاهر في نفسه لا يطهر غيره، أو بالتالي لم تنجسه لأنها بالأصل هي مادة طاهرة. لكن المهم هنا مخالطة هذه المادة، مخالطتها الماء جعلت المحافظة أو حافظة على الماء بسبب هذه المخالطة. الآن السؤال الذي يأتي بعد هذا أرجو الانتباه. وفي حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، أين الشاهد؟
قصعة فيها أثر العجين خالط
الماء. نعم، أحسن. يقول الأخ الكريم أن العجين قد خالط هذا الماء لكن لم يؤثر في طهوريته. لكن عندي سؤال، لو غلب هذا العجين وكثر بحيث قال الناظر عندما نظر إليه قال هذا عجين مثلا، نعم، أحسن، يكون طاهرا في نفسه وليس مطهرا لغيره. وفي هنالك كلام طيب لابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، يقول: وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه، إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، لم يزل عنه اسم الماء، بحيث إذا نظر الناظر قال هذا ماء، ولم يقل ماء خل أو ماء ورد، لم يقل ماء زهر، هذا هو، أو ماء لم يقل مثلا هذا عصير. فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز، برهان ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، إذا نظر الناظر إليه قال هذا ماء، هذا المطلق، هذا اسم الإطلاق، إطلاق الماء. والماء المطلق هو يصدق عليه أن ويمضي عليه أن نقول هذا ماء، لكن ما هو عكس المطلق؟ من يعرف عكس المطلق؟ المقيد. وكيف يقيد؟ أنواع التقييد: التقييد بالإضافة، فلو قلنا مثلا ماء خل أو ماء ورد أو ماء زهر، إيش نعرف زهر أو ورد؟ من يعرف فقط رجاء رفع الأصبع؟ اتفضل. مضاف إليه، وهذه الإضافة تفيد التقييد، الإضافة هي النسبة، والإضافة هنا هي التقييد، وهي عكس إيه؟ عكس الإطلاق، عكس الإطلاق. وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد، طبعا هناك أدلة عديدة، لا نريد أن نذهب إلى ما هو يعني ما يحتاج إلى توضيح أكثر. النوع السابع: الماء الذي خالطته النجاسة ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا النوع يندرج تحت أي قسم؟ من يعرف؟ من يعرف فقط رفع الإصبع يا أخوان، تفضل. يعني ما زلنا نقول الماء الطهور، ما زلنا نقول يعني الماء الطهور، نتكلم عن الماء الطهور ونتكلم عن الأنواع التي تتضمنه. تفضل عند الأخ أبي صهيب ملاحظة.
إخواني بارك الله فيكم، إجابة الأسئلة تكون برفع الأصابع، هذه واحدة. الأمر الثاني: الشيخ حفظه الله يريد أن يعني يبث النشاط ويبعث النشاط في الإخوة، فقد خصص شيئا من الجوائز في الإجابات الصحيحة، لا أقول على هذه الأسئلة السهلة، وإنما على أسئلة إن شاء الله سيخصصها ويمهلها هو، بارك الله فيكم. لكن الذي يرفع إصبعه ويعني يحصل على الجائزة ليس في نفس اللحظة، وإنما في فترة العشر دقائق، فترة الاستراحة ما بين المحاضرة
والمقابلة. إذن الماء الذي خلطته النجاسة ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت، هنا طبعا في عندنا سؤال يا إخواني فأرجو الانتباه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض، يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أين الشاهد من هذا الحديث؟ فقط هذا الأصابع؟ أين هو؟ طبعا نعم نعم، يعني جميل جدا، يعني أريد كلمة اللي هي بعنوان سبعة: الماء الذي خالطته النجاسة ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. جيد، أجبت صحيحا. زيادة في التفصيل تفضل. هنا الشاهد، العنوان: الماء الذي خالطته النجاسة ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. تفضل. نعم. نعم هو الشاهد، إجاباتكم صحيحة لكن تحتاج إلى تفصيل. الشاهد في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن الماء طهور، فقد خالطته أمور لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس، لم تتغير. لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس لم تتغير بالمخالطة. فهنا يقول يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، يستسقى لك يا رسول الله، وهي بئر يعني كان يقول ليكن بعلمك أو في علمك أنه يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن هذا فيه إقرار أم فيه إنكار؟ سؤال، إقرار أم إنكار؟ ربات فقط يرفع أصبع. أيوة فيه إقرار. إذن هذا الشاهد فيه أنه قد تمت المخالطة، أن الماء خالط. لكن طالما قلنا إن الماء، الماء هذا كلمة مطلقة، طالما أطلق عليه اسم الماء، لكن افترضنا أن هنالك ماء وألقينا فيه العذر والمحايض ونتن الكلاب، ألقينا فيه نتن الكلاب والعذر والمحايض، ولكن تغير هذا الماء، تغير وأنتن ريحا أو لونا أو طعما، وقد تجتمع هذه الأمور، ما هو حكم هذا الأمر؟ صار نجسا، لأنه هل أطلق عليه اسم الماء؟ لا أطلق عليه اسم الماء. أردنا يعني حقيقة أن نتكلم بعض الشيء ونضرب الأمثلة، حتى لأن هذه ينبني عليها قواعد، ينبني عليها قواعد كثيرة. وفي الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا كذلك ما زلنا تحت النقطة السابعة. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال الشوكاني وأما حديث القلتين فغاية ما فيه أن ما بلغ مقدار القلتين لا يحمل الخبث، فكان هذا المقدار لا يؤثر فيه الخبث في غالب الحالات، في غالب الحالات. لكن لو كان عندنا قلتان وألقينا فيها مثلا 20 جملا ميتة، فلا ينتم ولا ما ينتم؟ ينتم. إذن القضية معقولة المعنى. وأما ما كان دون القلتين فلم يقل الشارع إنه يحمل الخبث قطعا وبتا إلى آخره. المهم ننظر إلى أوصاف هذا الماء. فهنا تكرر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وكذلك الحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما دام يحافظ على أيوه من يكمل العبارة. نعم وريحي بمعنى على مطلق الماء، أحسنت، وهذا التفصيل عنه، ما دام يعني يحافظ على إطلاق الماء ومطلق الماء. أي نعم. الماء المستعمل كذلك ما زلنا في الماء الطهور، يعني طاهر في نفسه وطاهر غيره. الماء المستعمل سواء توضئ به أو اغتسل، القسم الثامن، سواء توضئ به أو اغتسل، و ما لم يستعمل في إزالة نجاسة، ما لم يستعمل في إزالة نجاسة. والحكمة من عدم استعمال النجاسة أيوة عدم التغيير. والتغيير يا إخواني ملاحظة مهمة جدا، ما المراد من قضية التغيير؟ يتغير اللون أو الطعم أو الريح؟ هنا الآن في جائزة على هذا السؤال، إيه؟ يعني قد يتغير بلون أو طعم أو ريح فينجس، وقد يتغير فلا ينجس. ما الضابط؟ ممن لم يشارك تفضل. أحسنت الأخ أبي حسام جزاه الله خير. نعم إذن هذا هو الضابط، عندما نقول تغير لونه أو طعمه أو ريحه إنما يراد بذلك أن يتغير بنجس. الآن نأتي لسؤال الحقيقة، إذا توضأ كان
ما يرويه عروة ابن عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتترون على وضوءه وضوءه. من يضبطها؟ يضبط هذه وضوءه وضوءه ممن عفانا يا أخواني رجاء نتعلم النظام. طبعا وضوءه ما الفرق؟ الوضوء هو